13,000 ساعة دراسة في صف. ترى وايد شغل وايد.
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها.
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جينتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاترة. اليوم موضوعنا يمكن من أكثر المواضيع تعقيد، لأن ما بنتكلم عن عدو خارجي ولا عن فيروس ولا عن بكتيريا دخلت الجسم، بنتكلم عن حالة مختلفة تماما، حالة يكون فيها الخلل داخلي في جهاز الله سبحانه وتعالى خلقه أساسا لحمايتنا، جهاز المناعة. هذا النظام الدقيق اللي يشتغل بصمت وغرض المفروض يكون حماية الجسم من أي تهديد، لكن شو يستوي إذا فقد هذا التوازن؟ شو اللي يصير لو أخطأ جهاز المناعة في التعرف وصار يتعامل مع خلايا الجسم كأنه عدو؟ هني ندخل في عالم الأمراض المناعية، أمراض ممكن تصيب المفاصل، ممكن تصيب الجلد، الغدد، وأحيانا ممكن تمتد لتشمل أكثر من جهاز في الجسم، نشوفها عند الكبار لكن أحيانا نشوفها أيضا عند الأطفال، وأحيانا تبدأ في عمر مبكر جدا. السؤال اليوم مو بس ليش يصير، لكن أيضا هل نحن أمام زيادة حقيقية في انتشارها، ولا تطور الطب خلانا نشخصها بشكل أدق؟ وهل العامل الوراثي هو الأساس، ولا البيئة ونمط الحياة لهم دور أكبر من ما نحن نتوقع؟ أسئلة وايدة حقيقة يمكن كثير من مستمعينا مروا فيها، سواء لأنفسهم أو لأحد من أهاليهم. وأنا أخوكم الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري في مستشفى القاسمي، ويسعدني أن أكون اليوم بين زميلات عزيزات من مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، الدكتورة نهى الزعابي، استشارية الأمراض الجينية والاستقلابية من مستشفى الفجيرة. حياك الله ومرحبا بك دكتورة.
الله يحييك دكتور.
الله يحفظك. ومعنا أيضا الدكتورة شمة الزعابي، استشارية أمراض روماتيزم الأطفال من مستشفى القاسمي للنساء والأطفال. حياك الله يا دكتورة.
أهلا مرحبا فيكم.
الله يحفظك. أنا سعيد أن أكون وياكم في هذه الحلقة القريبة جدا من توقعات وحاجات الناس في هذا الموضوع. فخلينا نحن في البداية دكتورة شمة نسأل ونبدأ في الأساس عشان الصورة تكون واضحة للجميع. يوم نقول مرض مناعي شو يعني بالضبط، وشو اللي يصير داخل الجسم؟
والله أنا أعتقد أخوي دكتور جاسم المرزوقي، مصطلح المرض المناعي أصبح أكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، وأعتقد هذا بسبب زيادة انتشار المرض الأمراض هذه، وأيضا زيادة توعية الناس أو وعي المجتمع بوجودها وأهميتها. فلما نقول مرض مناعي هي حالة يدخل فيها الجسم أو الجهاز المناعي في خلل وعدم توازن، فيصير عندنا جهاز المناعة إما فيه ضعف أو نقص، فاستجابته المناعية تكون أقل من اللازم أو تكون على النقيض أكثر من اللازم، فيصير عمل الجهاز المناعي أكثر أو مفرط، فيصير مثل ما سبق وعرفت بعض أنواع الأمراض المناعية هي لما خلايا الجسد تبدأ أو الجهاز المناعي يبدأ يهاجم خلايا الجسد نفسه. فباختصار احنا في الأمراض المناعية هي مثل ما قلت خلل أو عدم توازن. فاللي أنا متخصصة فيه أو مركزة عليه هي أمراض المناعة الذاتية، لما جهاز المناعة يبدأ يهاجم الجسد أو خلايا الجسد نفسها يؤدي إلى التهابات مزمنة، منها قد تمتد هذه الالتهابات المزمنة على الجلد، على العيون، القلب، المفاصل، الرئتين وغيرها من الأعضاء.
دكتورة نهى، كأن في عندك تعقيب على يعني مداخلة الدكتورة.
دكتورة شمة، حلو الكلام اللي قلتيه، فهذا يخلينا نفكر شو الفرق بين مرض المناعي ذات المناعة أو اللي هو الحساسية، أو نحن نسميه ضعف، مرض ضعف المناعة. نفس ما أنت تكرمتي مرض ضعف المناعة أن الجهاز ضعيف، جهاز المناعة ضعيف وما يشتغل بكفاءة كافية للدفاع عن الجسم. بالتالي شو راح يصير بالجسم؟ الشخص يمرض بسهولة، التهابات تتكرر، الشفاء يكون أبطى. وأمراض ضعف المناعة لها أسباب شائعة مثل الأسباب الوراثية، وفي هالحالة يكون في خلل في جين معين مسؤول عن وظيفة المناعة في الجسم، يكون في طفرة، فبالتالي الجسم يكون عنده نقص مناعة. أو قد يكون نتيجة استخدام أدوية مثل استخدام الطويل الكورتيزون أو العلاجات الكيميائية، أو في بعض الأحيان نتيجة سوء التغذية أو بعض الأمراض المزمنة. أنا بعطيكم مثال أوضح الموضوع. خلينا نتخيل أن جهاز المناعة نفس الحارس، هذا الحارس في 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 مرض نقص المناعة يكون تعبان، أو نحن مثلا نقول ما قاعد يشتغل بطريقة زينة، فبالتالي هذا الحارس ما راح يقدر يحمي البيت اللي هو يحمي، اللي هو المفروض أنه هو يحمي. أما المرض المناعي أو ذاتي المرض اللي هو ذات المناعة نفس ما قلتي، أن الجسم جهاز المناعة قوي ولكنه يشتغل بطريقة خاطئة، أنه بدل ما أنه يحارب البكتيريا أو الجراثيم والفيروسات، فالحالة الجسم نفسه يحارب الأعضاء اللي هي الداخلية اللي هي موجودة في الجسم. نبسطها بطريقة أوضح، الحارس هذا مرتبك، فبدل ما أنه يحارب الناس اللي هو برا البيت، قاعد يحارب أهل البيت نفسهم. إنزين، أما الحساسية، الحساسية نحب بإمكاننا نقول أنه رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة تجاه أشياء عادية مثل الغبار، أدوية معينة، حبوب اللقاح. ففي الحالة نتصور مرة ثانية أن هذا الحارس ما قاعد يفرق بين الأشياء الخطيرة وغير خطيرة. على سبيل المثال، قد يشوف حيوان أليف ويتعامل معاه كأسد.
شكرا دكتورة. يعني هذه الحلقة قد تكون مختلفة عن كل حلقاتنا اللي قد عرضناها، لأن حلقة دسمة، ولكن نحن نأمل حقيقة من كل المستمعين كل التركيز على كل المضامين، لأن نحن يمكن في سوالفنا قبل لا نبدأ الحلقة هذه قعدنا نسوف ونتكلم عن بعض، يعني عن طبيعة هذا المرض وعن نسبة انتشاره. دكتورة الشمة، وضحي لنا أكثر شوية. جهاز المناعة معروف أنه يفرق بين الذات وغير الذات، لكن في أي مرحلة ممكن يختل التمييز هذا، ومتى يبدأ الجسم يفقد القدرة الدقيقة عنده؟
سبحان الله، هي عندنا في الجهاز المناعي تكون يعني يمشي على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى تكون عند تكوين جهاز المناعة نفسه، وهذا بالغالب يكون عند الولادة. يصير جهاز المناعة يبدأ يتعرف بين خلايا الجسم الطبيعية، هي التعرف على الذات نسميها، وبين خلايا الجسم غير الطبيعي أو خلايا غير طبيعية أو غريبة عن الجسد مثل الجراثيم والميكروبات، فنسميها التعرف على غير الذات. فهذا التمييز كأنه سبحان الله جهاز المناعة يصير له مرحلة تدريب، يبدأ يتدرب. تمام، هذه المرحلة الأولى. مع الوقت لما الجسم يتعرض للميكروبات أكثر، أكيد الأطفال طبعا مع الحياة يتعرضون لجراثيم، بكتيريا، فيروسات أثناء مراحل حياتهم، فيصير نضج أكثر وتدريب أكثر حق الجهاز المناعي هذا. فبعدها يدخل مرحلة ثانية. المرحلة الثانية هاي لما يدخل الميكروب نفسه أو تدخل الجرثومة نفسها داخل الجسد، يبدأ جهاز المناعة خلاص يبدأ يتدرب بشكل واقعي، يتدرب إن لما تدخل يدخل هذا الميكروب يصير يرسل خلايا متخصصة لهذا الميكروب. هذه الخلايا تتعرف عليه على شكله ويصير عندها ذاكرة لهذا الميكروب، بحيث إنه في المستقبل لما يدخل نفس هذا الميكروب يصير جهاز المناعة أكثر قدرة وعنده آليات دفاع وآليات حماية أقوى، فيصير الاستجابة أسرع أقوى. فمثلا لنرجع لنظام الحارس، أو حتى ساعات أنا أشوفها نظام الشرطة، إن بالوضع الطبيعي الحارس أو الشرطي يصير له القدرة إنه يتعرف على اللصوص أو يتعرف أو أي حد يبغى يهجم على البيت يتعرف عليه ويهاجبه. لكن إذا ما بالك إذا كان هذا الحارس أو هذا الشرطي خلاص تعرف على هذا اللص، فالمرة الجاية يصير عليه أسرع إنه يعرفه ويلقطه. نفس الشيء يصير في المرحلة الثانية في الجهاز المناعي.
طبعا اللصوص اللي هم الفيروسات والبكتيريا وكذا، صحيح؟
بالضبط، اللي هم الجراثيم والميكروبات. فيصير نفس الشيء جهاز المناعة لما يدخل مرة ثانية نفس هذا الميكروب والجراثيم، يصير أسرع استجابته وأقوى أيضا.
سبحان الله.
فاللي يصير في المرض المناعي الذاتي يصير عندي خلل في هذه الآلية، آلية التعرف. فالجهاز المناعة بدل ما يتعرف مثل ما قلنا على الجراثيم والميكروبات، يبدأ أيضا يتعرف على الخلايا الجسد نفسها بشكل غير طبيعي ويهاجمها. هذا يؤدي إلى التهابات مزمنة ومنها أمراض روماتيزم.
طيب أعتقد كان عندي سؤال كذلك دكتورة أثناء حوارنا، كان كأنه موجه لدكتورة نهى. يعني أنت ذكرتي بأن موضوع التاريخ العائلي أحيانا، يعني هل من المهم أن نحن نربط كان ما بينها وما بين التاريخ العائلي إذا كان في عندنا أحد في عنده مرض أو شيء في الجانب الوراثي، بحيث أنه كان له تأثير؟ إحنا سولفنا حول هذا النقاط، ويمكن أنت ذكرتي لي بأن الموضوع له علاقة بالجانب الوراثي أكثر عند الجانب الجيني.
أي نعم نعم، بعض أمراض المناعة الذاتية يكون أسبابها وجود طفرة جينية فعلا متوارثة، بس للأسف اللي قاعدين نشوفها الآن هي أقل احتمالية مقارنة بالأمراض اللي احنا نسميها نتيجة الإبيجينيتكس، التغييرات في لعوامل البيئة المؤثرة على عمل الجينات، وليست بسبب جينات متوارثة، بسبب الصفات والعوامل المتوارث المكتسبة عفوا من البيئة وأسلوب الحياة. الحين الدراسات أثبتت تقريبا ما يقارب 60-70% هذه الأمراض المناعة الذاتية تحفيزها يكون عن طريق أسلوب الحياة والعوامل البيئية. ممكن هني أترك المجال أكثر لأختي دكتورة نهى.
تعقيبا على كلامك، صحيح الكلام اللي قلتيه، معظم الأمراض الذاتية المناعة تشمل وراثة الإبيجينيتك، أو نحن نسميه الوراثة ما فوق الجينات. فأكيد أتوقع أن الموجودين معنا أو حتى المشاهدين بإمكانهم يسألون، هل إذا في شخص في العيلة عنده مرض ذاتي مناعي أكيد هم كلهم راح يصابون بهذا المرض؟
صحيح.
الجواب أكيد لا. الوراثة من ناحية الأمراض ذاتية المناعة أو الحساسية تعني أن الشخص عنده القابلية، وما معناته أنه أكيد راح يكون عنده المرض. خلنا بس نفكر، نعطي مثال ثاني. الوراثة عبارة عن بذرة، والعوامل الخارجية مثل الماء والتربة الصالحة. إنزين، البذرة هذه اللي هي نحن نقصد فيها الوراثة، إذا أنا زرعتها بس ما عطيتها الماء وما حطيتها في تربة مناسبة، أكيد هذا البذرة ما راح تعطيها نبتة. فهذا نفس الشيء الأمراض ذاتية المناعة، العوامل الخارجية لها دور كبير في حدوث الأمراض ذاتية المناعة، اللي هو أسلوب الحياة، التهابات المتعددة، استخدام أدوية معينة بكثرة. هذا كله بإمكان يأثر على طريقة عمل الجينات اللي احنا نسميها الإبيجينيتك. أما اللي هي الأمراض الوراثية اللي تخصها بذاتية المناعة أو أمراض المناعة، فهي نسبة قليلة تحدث نتيجة خلل في جين معين. وحتى لما يكون في خلل في جين معين، نسبة أن الشخص يصاب بالمرض هي 25% إذا كانوا الوالدين حاملين لهذه الطفرة الجينية. طيب فحتى مش 100%.
دكتورة نهى وكذلك الدكتورة شمة، احنا ودنا حقيقة نفصل شوية في هذه النقطة بالتحديد، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. خلكم معانا مستمعينا الكرام، ونرجع لكم بعد الفاصل.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
نجدد اللقاء فيكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وودنا نحن نبين لكم منو معانا في هذه الحلقة. دكتورة نهى زعابي، استشاري الأمراض الجينية والاستقلابية من مستشفى الفجيرة، وكذلك الدكتورة شمس زعابي استشارية أمراض روماتيزم الأطفال مستشفى القاسمي للنساء والأطفال. وكنا نحن قبل نتكلم عن نقطة جدا مهمة لها علاقة بطبيعة المرض المناعي وكيف يهاجم الذات وغيره. وجزاكم الله خير دكاترة ووضحتوا هذه النقطة بشكل كبير جدا. هنا في سؤال يطرح نفسه أو كثير من المستمعين أحيانا أو الناس العموم ممكن يراودهم مثل هذا السؤال، وهو أن يوم نقول أمراض مناعية هل كلهم الأمراض هذه نفس الشيء؟ السؤال طبعا يعني ليش دكتورة، وكذلك ونأخذها من جانب الأمراض الجينية وحتى من جانب الأمراض المناعية دكتورة شبه. فنبدأ بش دكتورة نهى.
أوكي، الأمراض الذاتية المناعة طبعا ما تكرمت الدكتورة شمة أن الجسم يحارب نفسه، فالأعراض تعتمد على العضو اللي الجسم قاعد يحاربه. يعني مثلا إذا الأمراض المناعية أثرت على الغدة الدرقية، الشخص راح يكون عنده أعراض يخصها بالغدة الدرقية، اللي هي قد يكون الشخص عنده النشاط الزائد أو قلة النشاط، زيادة الوزن أو نقصان وزن، على حسب شو تأثير الأمراض ذاتية المناعة على الغدة. على سبيل المثال إذا أثرت مثلا على المفاصل، الشخص قد يكون عنده آلام في المفاصل متكررة مزمنة، التهاب، وغير هذا كله. الشخص قد يكون عنده حرارة، وهذه الحرارة غير معروف شو أسبابها، وحتى لما نعطيهم مثلا على سبيل المثال المضادات الحيوية فما يكون في أي استجابة ما يكون في استجابة من ناحية الشخص لهذه العلاجات.
جميل دكتورة شمة، شو رأيك؟
أنا أشوف أن المصطلح المرض المناعي مصطلح جدا عام ويندرج تحت كثير أنواع، مثل ما تفضلت أختي دكتورة نهى، المرض المناعي، مرض المناعة الذاتية. أيضا عندنا أمراض نقص المناعة، لأن احنا عرفناها عدم توازن أو خلل في الجهاز المناعي، فإذا صار إفراط في عمل المناعة رح يصير عندنا المناعة الذاتية. أما إذا صار نقص في أو ضعف في عمل الجهاز المناعة رح يصير عندنا أمراض قلة المناعة، وهذه نتيجتها أن يصير الإنسان والشخص أكثر عرضة لالتقاط العدوى كالجراثيم والبكتيريا والفيروسات بشكل جدا متكرر، وأيضا يكون استجابته جدا ضعيفة بعد للأدوية والمضادات الحيوية. وهذا ممكن يكون سببها أيضا نتيجة بعض الطفرات الجينية اللي أدت لنقص في جهاز المناعة بشكل عام. أيضا عندنا النوع الثالث هي أمراض فرط الحساسية، يعني يصير الشخص عرضة أكثر أنه يتحسس من مثلا بعض أنواع الأطعمة، الغبار، ممكن أن الأدوية كذلك، فيصير عندنا فرط في الاستجابة في الجهاز المناعة فيسبب لها حساسية، في ربو إلى إكزيما اللي هي الجفاف الشديد على الجلد، أو ممكن الحساسية المفرطة للأطعمة يسببها تسبب إلى ضيق التنفس وممكن طفح جلدي وما إلى ذلك.
طيب أنا سؤالي راودني حقيقة، احنا قاعدين نشوف الطفرة الحقيقية اللي قاعدين نحن نشوفها في مجال العلوم بشكل عام وفي مجال الطب بشكل أكثر خصوصية، هل ما قدرنا نحن نوصل لليوم إلى علامات تشخيصية مبكرة أو استباقية، خاصة في زمن احنا نستقرأ المستقبل من خلال بعض المؤشرات الحالية، ما نقدر نحن من خلال بعض التحاليل والفحوصات نوصل لمعرفة مسبقة وبالتالي ممكن نتلافى مثل هذه الأمراض؟ خلينا نبدأ نشوف من عندك الدكتورة أنه هذا الموضوع، بعدين ننتقل للدكتورة شمة.
إنزين، نحن بإمكاننا نقول عن طريق الأعراض أو عن طريق اللي هو الفحوصات. في البداية عن طريق الأعراض، إذا الشخص عنده تعب وهن مزمن والشخص ما يعرف شو سبب التعب هذا. الأشياء الثانية مثلا إذا صار في تأخر في النمو أو تعب دائم عند الأطفال، تغير واضح في السلوك، أو مثلا وجود نفس ما قلت لكم قبل الحرارة المتكررة اللي احنا مو بعارفينها، هذا بيخلينا نفكر انه قد يكون الشخص عنده مرض ذاتي مناعة او عنده نقصان في المناعة. من ناحية الفحوصات، انا بتكلم عن الفحوصات الجينية. غالبا لما نحن نعرف ان في شخص في العيلة عنده طفرة جينية مؤدية الى مرض وراثي يؤثر على المناعة، نحن حتى قبل ما تطلع الاعراض نستبق الاعراض هذه ونسوي هذه الفحوصات لافراد العائلة، ونشوف هل في مثلا حد فيهم عنده هذا المرض الجيني أو لا، عشان في إذا شخصنا العلاج قبل ما تطلع الأعراض نحن بإمكاننا نبدأ العلاجات اللي بإمكانها تفيد الطفل، خاصة إذا كان نقص المناعة جيني نحن بإمكاننا نبدأ نعطيهم العلاجات اللي تقوي أدهم المناعة قبل حتى ما تطلع الأعراض.
ممتاز دكتورة شمة.
يعني بصراحة أنا من العلامات الأكثر شيوعاً عندي اللي أشوفها في عيادتي عيادة روماتيزم الأطفال هي آلام بالمفاصل فعلاً، أو بعض الأحيان تورم بالمفاصل، بعض الأحيان اللي هي فكرة الحمى المتكررة. هذه طبعاً من التشخيصات اللي نشوفها أو من الأعراض اللي نشوفها كثير في مجال روماتيزم الأطفال، حمى متكررة غير مفسرة، يعني لا تستجيب لا للمضادات ولا للعلاجات المعتادة، أو تكون في حمى طويلة يعني تكون أكثر عن أسبوعين، وطبعا الأطباء يكونون مستثنين كل الاحتمالات ويقولون إحنا سوينا كل شيء وما وصلنا لسبب مفسر، فيصير على هذه المرحلة يفكرون في أمراض المناعة الذاتية، نبدأ يعني نبعث بعض الفحوصات الدقيقة اللي من خلالها تخلينا نعرف نميز شو نوع المرض المناعي الذاتي اللي عند الطفل. أيضا من الأشياء الأخرى اللي ممكن نشوفها طفح جلدي أو تغيرات في الجلد، مثل طفح أحمر على الوجه ولليدين، أو بعض الأحيان نقاط حمراء داكنة، فهذه بعض تكون مثل علامة إذا بينت عند الطفل تخليني أفكر هل في فعلا مرض مناعي ذاتي مش واضح. بعض الأحيان فعلا تكون علامات جدا بسيطة لكن يكون سببها مناعي ذاتي ويكون مزمن. دائما في موضوع مثلا على سبيل المثال لما أقولهم عن الأمهات عن آلام المفاصل، الشيء اللي يميز مرض مناعي ذاتي بالمفاصل مش الآلام العادية، إذا كان فيه شدة الألم أكثر شيء وقت الصبح ويصاحبها تيبس في المفصل.
إيش معنى دكتورة أول الصبح؟
أيوة، هذا ما يميز المرض المناعي الذاتي، يكون لأن أمراض الروماتيزم تستجيب للحركة، يعني إذا إحنا تحركنا أو حركنا المفاصل خلال الوقت كأن وجود الخلايا المناعية والالتهاب اللي صاير على المفصل كأنه يصير فيه يعني وقت الصباح يصير فيه جمود في المنطقة، فيصير فيه أكثر ويكون الطفل مثلا أو الشخص نايم لمدة طويلة فما محرك المفصل لمدة، هذه عدم الحركة كأنها تسبب يعني زيادة تفاعلات الخلايا المناعية والاستجابة المناعية على المفصل.
اسمحي لي هنا دكتورة نقطة جدا مهمة، بعض الأمهات خاصة أول الصبح لأنها مرتبطة، هي شائعة تمر علينا أحيانا في العيادات النفسية، ويشوفون أن الأبناء مثلا بالأحرى يحاولون أن يخلقون سبب حتى ما يروحون المدرسة. كيف الأم تقدر تميز هذه النقطة وتعرف بأن الألم هذا مو تمثيل أو دلع مثل ما يسمونه بعض الأمهات، لا أنت تدلعين، لا ترى الموضوع هذا أنت ما تبين تروحين المدرسة، كيف تقدر تميز الأم كمؤشر موجود؟ وأيضا ممكن بعد ما تتفضلين وتقولين دكتورة أنها أيضا تعطينا مؤشرات ثانية اللي ممكن تكون واضحة للأمهات، لأن أحيانا ممكن يلتبس عليهم الأمر.
أيوة، هذه نقطة جدا مهمة. بالعادة أنا أسأل أسئلة محددة، أقولها لما الطفل يعني أول ما نش من النوم لاحظتي، يمكن بعض الأوقات تكون الأم مش موجودة في هذه المرحلة في هذه الفترة، بس بعض الأسئلة ممكن تساعدنا، لما ينش ويعني من السرير كيف الحركة كانت؟ هل كان في عرج؟ هل كان في يعني لاحظتي فعلا أن المفصل صعب يتحرك، مثلا أكثر المفاصل اللي يصير فيها التهاب اللي هي الركبتين، هل لاحظتي أن الركب يعني فعلا فيها تيبس بالحركة؟ أيضا في المفصل نفسه هل لاحظتي فيه انتفاخ أو تورم؟ أنا أتفق يعني مب سهل، لكن في علامات ثانية ممكن بعد تكون معاها، مثل فقدان في الشهية، يصير الطفل أكثر أقل نشاط، خمول، ممكن يكون في بعض الحرارة، ممكن يكون بعض أعراض أخرى مثل طفح جلدي بعد.
واضح دكتورة نهى.
سؤالك صراحة جميل، لأن مرت علي هذه الحالة طبعا في العيادة، أن الأمهات يقولون نحن لاحظنا من شهر شهرين طفلنا مثلا بس الصبح لأنه ما يبي يروح المدرسة، يقول أنه مثلا ما يقدر يمشي، ولكن نفس ما تكرمت الدكتورة شمة، ترى هو مو بس عدم القدرة على المشي، في أعراض مصاحبة، نقصان الوزن، يعني الحالات اللي شفتها كان في نقصان شديد في الوزن لدرجة أن الطفل نقص تقريبا 10 كيلو خلال فترة بسيطة. فأكيد نقصان الوزن مو أنه شيء الطفل، نحن نعرف الأطفال ما راح يسوون رجيمات ولا أنهم مثلا راح يبتعدوا على الأكل إلا إذا كان في سبب مرضي. غير هالشيء حتى لما نحن نسوي الفحوصات الدم نشوف أنه في عوامل التهاب اللي نحن نسميها الـ ESR والـ CRP يكون مرتفعة. أكيد إذا الطفل ما كان تعبان أو أنه كان يمثل ما راح نشوف هذه الأشياء موجودة في فحوصات الدم، بالعكس راح يكون الفحوصات طبيعية بالنسبة له. فنحن نقول للأمهات أو مثلا الوالدين إذا لاحظوا في تغير في نشاط الطفل خاصة وقت الصبح مع وجود أعراض أخرى يفضل طبعا أنهم يروحون على طبيب الأطفال ويحولهم لطبيب المختص بأمراض ذاتية المناعة.
شكرا لك دكتورة نهى، صدقا يعني اللي ذكرتي مع اللي ذكرت أختي الدكتورة شمة يعني يتخاطر لذهني أحيانا لما ترد عندنا في العيادة بعض الحالات اللي يكونون تحت تأثير الاكتئاب على سبيل المثال، سواء كانوا عند الأطفال المراهقين أو الكبار. إحدى أهم الأعراض للشخص اللي عنده اكتئاب ممكن يكون التفكير في الانتحار. فإذا بدأ يستخدم بعض العلامات الأولية كأن أنا أشوف حياتي ما لها معنى أو الموت أفضل لي أو أنا فكرت أني أنتحر أو من هذا الكلام، كمتخصصين ناخذ هذا المؤشر على محمل الجد دون أي تهاون فيه. وبالتالي أفهم من يعني ردودكم أن أي مؤشرات اليوم ممكن يقول الطفل أو المراهق لأمه أو أبوه اليوم عن وجود آلام معينة، لازم نحن ناخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار دون ما نحن نتهاون فيه ونعتقد مثل ما يعتقد البعض أن هذا دلع أو هذه مشاكل أو ما إلى ذلك. طيب لو برجع وياكم لمشهد ممكن يتكرر معاكم في العيادة، ويمكن ذكرتينا دكتورة أنه أنت عن مشهد يتكرر معاك، ولكن بشكل عام يوم تبلغون أهل أن طفلهم مثلا عنده مرض مناعي، مرض مثلا ذئبة حمراء، أو مثلا ممكن التهاب مفاصل أو غيره، شو أول ردة فعل؟ ونعتقد أن هاي صعبة دكتورة شمة ودكتورة نهى، ولكن أنا أبغي حقيقة يعني هذه الإجابة فيها نوع من التفصيل اللي فعلا يلائم ويوافق أحيانا ردود فعل ومشاعر الناس في الحياة الواقعية.
أي فعلا، وهذا الجانب جدا مهم أخوي دكتور جاسم. فعلا لما وأبلغ الأهل أنه ممكن يكون التشخيص هذا المرض. على سبيل المثال أذكر يعني من فترة قريبة كنت في العيادة وكان احتمالية التشخيص أنه يكون ذئبة الحمراء مع الطفلة مع والدتها. فلما قلت الكلمة بس المصطلح ذئبة الحمراء أنا تعلمت أكبر درس بصراحة، أنه حتى المصطلح حاولي قد ما تقدرين يكون مناسب لسماع هذا الطفل. لما الطفل يسمع كلمة ثئبة حمراء يعني جدا مخيف،
مخيف صحيح،
بس الاسم نفسه، ما بالك بالتشخيص، ما بالك بالأعراض، بالعلاجات والأشياء اللي تعقبها يعني. فبس لما قلت هذه الكلمة الطفلة بكت كثير، يعني كيف أنا راح يسموني عندي مرض ثئبة حمراء؟
تعتقدين دكتورة هذا البكاء كان من فهم ووعي ولا كان من خوف مجرد من استماعهم لهذا المصطلح؟
أنا أعتقد كان خوف، كان خوف كبير يعني بالنسبة للطفلة. طبعا للأم كانت مبين أنها واعية للمصطلح هذا.
حسيتي يعرفون دكتورة يعني هذه المسميات، لأن إحنا كدكاترة وأطباء أحيانا ما نسمع الأسماء هذه أول مرة، ما نعرفها. أنت شو حسيتي؟
لا أكيد قلة وعي كبيرة في الأمراض المناعة الذاتية، هو يمكن لأن انتشارها أقل بالنسبة للأمراض المعروفة، لكن في الآونة الأخيرة مثل ما قلت لك بدت تنتشر بشكل أكثر بسبب مثل يمكن نمط الحياة، وأيضا عندنا الحين السوشيال ميديا يصير في يعني سهولة في المعرفة والتعلم. لكن فعلا يعني أعتقد نحتاج كثير تثقيف وتوعية للمجتمع عن أهميتها، وأصلا هذه الأمراض المناعة الذاتية نقدر أن احنا نتجنبها ويكون في وقاية لهذه الأمراض. ففعلا أنا أعتقد من أكثر الردود هي الدهشة والصدمة، وفي ردود الخوف والقلق، إنزين أوكي عندي هذا التشخيص شو راح أسوي بعدين. ومن بعض الردود الأفعال هي الحزن، الحزن والإحساس أنه ممكن لا سمح الله يفقدون المريض.
واضح دكتورة شبه. دكتورة نهى بنرجع لك بعد الفاصل وبنخليش تعطينا وجهة نظرك في هذا الموضوع بنوع من التفصيل. أعزائي المستمعين خلوكم معانا ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل ونكمل هذه الجزئية.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
حياكم الله من جديد اخواني المستمعين في شور الدخاتر اللي متعاونين فيه مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأمور المتعلقة بالأمراض المناعية وكيف احنا ممكن نتعامل، ووقفنا عندك الدكتورة نهى، فتفضلي اعطينا نوع من التفصيل في هذا الجانب.
تعقيبا على دكتورة شمة، غير الخوف وغير أنهم خايفين طبعا من المرض ومن مستقبل الطفل وكيف راح يعيش، غالبا أنا لما مثلا أخبرهم أن توصلنا مثلا على سبيل المثال لسبب جيني لأعراض الطفل، في البداية يكون في الأهل يكونون في مرحلة صدمة، يسكتون يطالعون بعض، بعدين هم نفسهم ردون يسألوني السؤال: دكتورة متأكدة؟ أكيد في شيء غلط في التحليل، هل يمكن نعيد الفحص مرة ثانية؟ فنحن نستوعب الصدمة اللي هم فيها. غير الصدمة يكون بعد نفس الشيء بإمكان نقول في إنكار: دكتورة كيف الولد انولد طبيعي؟ كيف تقولين هو عنده مشكلة جينية وهو على الرغم أنه هو انولد طبيعي وهذه الجينات موجودة من البداية، ليش ما طلع من البداية؟ فنحن نقول لهم أن الأمراض اللي هي المناعية في البداية الطفل مناعته من وين تكون؟ غالبا يكون من أمه، إلي ما يخف الأجسام المضادة اللي هي خذها من أمه، تبدأ الأعراض وتبدأ أعراض نقص المناعة اللي هي غالبا من بعد الأربع شهور أو حتى الست شهور. غير أنه الإنكار، خاصة لما أقول لهم إنه مرض جيني ووراثي، يبدون يحسون بتأنيم الضمير: دكتورة هل هذه غلطتنا؟ هل نحن اللي عطيناهم هذا المرض؟ فأنا حابة أقول للكل، نحن كلنا نعتبر حاملين لطفرات جينية معينة نحن ما نعرفها، والحمد لله عندنا فحص الإماراتي جينوم بروجكت صار بإمكاننا نعرف نحن حاملين أي طفرات جينية، وحتى الفحوصات ما قبل الزواج بإمكانها بعد تساعدنا وتفيدنا، لأن احنا الأمراض الوراثية اللي يخصها بالمناعة كيف نتجنبها؟ إذا كان الأب أو الأم حاملين لهذا المرض في طرق وقاية تخلينا نحن نتفادى أن نحن طفلنا يكون عنده هذا الشيء. فبعد غير اللي هو أنه يكون عندهم إنكار، حزن، خوف من المستقبل، يكون بعد الشعور بالذنب، بس نحن نكون كلنا حاملة طفرات جينية معينة نحن ما نعرفها.
أنا عندي دكتور سؤال لك دكتور جاسم. المريض فعلا يتعب، بس ترى بعد الأهل يتعبون وياه وايد، فإذا تخبرنا عن الجانب النفسي في البيت يوم يكون في مرض مناعي مزمن، كيف يكون يعني تأثيره عليهم؟
طبعا دكتورة شمع، أنت تعرفين هذا الموضوع احنا نقوله ونشارك معاكم اليوم في هذه الحلقة اللي هي الأمراض المناعية، وأنا أقولها كمتحدث وأنا أقولها كإنسان يخوض هذه التجربة حقيقة في هذا الجانب، وسؤال مهم جدا، لأن المرض المناعي ما يأثر بس على الجسم، ولكن بعد يأثر على نفسية المريض وعلى توازن البيت بالكامل. من الناحية النفسية نحن نشوف ثلاث مراحل يمر فيها المريض في الغالب، ويمكن نقطة ذكرتها الدكتورة نهى في البداية موضوع الإنكار أو الصدمة وعدم التصديق. الأهل ممكن يحسون بصدمة حقيقية، خصوصا إذا التشخيص كان لطفل، يعني يبدون يسألون ليش ولدنا أو ليش بنتنا أو شو السبب أو هل سوينا شيء غلط، مثل الأسئلة اللي طرحتها الدكتورة نهى، وهذا رد فعل طبيعي جدا. لكن وأنا قاعد يعني أقرأ في هذا الموضوع استحضرت إحدى نتائج الدراسات اللي نشرته إحدى الدراسات المتخصصة، المجلات المتخصصة في مجال يعني البيدياتريك سايكولوجي، وتقول أن 60% من أهالي الأطفال المصابين بأمراض مناعية مزمنة يعانون من مستويات مرتفعة من القلق، خاصة في أول سنة بعد التشخيص. طبعا المرحلة الثانية مرحلة الخوف من المستقبل، بالنسبة لنا كشخص قاعد يعاني أو يمر كثير من التساؤلات أو الأفكار ممكن تخطر على بالي، وممكن أيضا يخطر على بال كل إنسان ممكن يكون عنده أحد من أبنائه عنده هذا المرض. الأهل يفكرون في المستقبل، هل بيستمر طول العمر؟ هل بيأثر على دراسة الطفل؟ هل بيعيش حياة طبيعية؟ هذه الأسئلة كثير ما يعني يطرحها الإنسان ويبحث عنها عن إجابات. لهذا وجودنا نحن كمتخصصين تحت قالب مشترك ضمن عيادات قد تكون متعددة التخصصات بالتأكيد يخلينا احنا يكون في عندنا توجهات لتقديم الخدمات بشكل جيد ومتوازي، لأن لا يمكن ان نحن نعطي المعلومة دون ما نوفر أيضا الإجابات النموذجية للتعامل مع طبيعة هذه الأمراض، ونراعي أثناء الإجابات النموذجية مثل ما ذكرت الدكتورة شمة أني أنا أبسط. أحيانا الاسم روح يخوف، أحيانا الاسم مو بس يخوف ولكن طريقة طرح المعلومة والإجابة هي اللي تخوف، فلهذا نحن نبحث دائما عن الإجابات الملائمة. المرحلة الثالثة مرحلة التكيف والتوازن، طبعا مع الوقت ومع المفاهيم الصحيحة والدعم الطبي أغلب الأسر يواصلون لمرحلة التقبل والتكيف، وفي هذه المرحلة أيضا الناس تبتدي تقرأ وتستزيد، ويمكن الحمد لله توفر اليوم التقنيات والبنية التكنولوجية، البنية التحتية التكنولوجية وفرت وساعدت. لكن أنا دائما أقول للأهالي بأن هذا مو بديل عن الأطباء، لا تعتمدون الـ AI وإجاباته، لأنه مثل روشتة الموجودة في يعني الأدوية مكتوب فيها كل شيء يخص الدواء هذا، ولكن مو معناته كل ما في هذه الوصفة ينطبق عليك أو على ابنك أو على ولدك، ولكن هذا الجانب بالتأكيد راح يأثر بشكل كبير. لهذا ارجع إلى المتخصص دائما واسأله، لأن الجانب المتعلق بصحة البيانات والمعلومات ما تأخذه من الروشتة، أنت ممكن إذا عندك ثقافة تقرأ، ولكن الطبيب هو أدرى بالجرعة اللي قاعد يعطيك إياها. هني حقيقة في نقطة هامة وجدا مهمة، نحن نقول دائما بأن الحالة النفسية للأهل تنعكس مباشرة على الطفل. الطفل يستمد إحساسه بالأمان من ردة فعل هلا، على فكرة إذا شافهم متماسكين ومطمئنين هو بعد يحس بالأمان، لهذا من المهم. وأنا حقيقة يمكن أشارك تجربة لي مع بنتي، فتقول لي في يوم من الأيام أني أنا خايفة، ويمكن هي ما تقول هي خايفة ولكن هي يظهر عليها من حسها أن هي خايفة، فنحن نرجع نقول لها اطمئني. ممكن الطفل أحيانا يفكر أني أنا متعبنكم معايا، أنا شايف أنكم أنتوا جايين وهادين أشغالكم، فهذا جانب نفسي جدا مؤلم. الطفل يحس ويولد الضغوطات، مثل ما أنتوا عارفين أكثر عني أنا، جزء كبير جدا من المرض المناعي مرتبط بالمفاهيم النفسية ومرتبط جدا بالتفكير ومرتبط بالمشاعر، وهذا أمر وايد راح يأثر. لكن أنا إذا حسيت حقيقة أن الموضوع يحتاج أهمية، ففعلا الأسرة ككل تحتاج أن تشترك في منظومة العلاج من الألف للياء. والمرض المناعي أقوله لنفسي وأقوله لغيري حقيقة هو نوع تحدي حقيقي، لكن مو بنهاية الطريق، ومع الفهم والدعم والمتابعة الطبية الأسرة بالتأكيد راح تقدر ترجع لحياتها الطبيعية. وأنا أعرف في هذه المرحلة ممكن الإنسان أو الناس الطبيعيين يواجهون تحديات كثيرة من الأقارب، فبدل ما يكونون داعمين للأسف يكونون مصدر قلق، يبتدون يقولون رحتوا عند الدكتور الفلاني، روحوا عند دكتور آخر، أخذوا رأي ثاني وثالث ورابع. لا يا جماعة، ترى الموضوع مو بكثرة يعني الآراء، لأن كثرة الآراء بالتأكيد أتوقع دكتورة شما راح يكون نوع من المهدد بالنسبة للإنسان.
زين، خلني أسألك دكتور جاسم سؤال من زاوية ثانية. نحن نتكلم عن خلل في جهاز المناعة، لكن إلى أي مدى يتأثر هذا الجهاز بالحالة النفسية؟ هل الضغط المزمن بإمكانه يغير في استجابة الجسم المناعي على سبيل المثال؟
نعم. تدرين دكتورة أنها قبل يعني الحلقة هذه كنا نحن في حديث جانبي مع الدكتورة شمة، وتكلمت أنا عن أثناء يعني دراستنا لهذه الحلقة أو بحثنا لهذه الحلقة، فقلت لها أنا استغربت حقيقة من في تخصص دقيق جدا اللي هو السايكو نيورو إيمونولوجي، اللي هو التخصص اللي يدخل فيه الجانب النفسي مع المرض المناعي مع الجهاز العصبي اللي هو موجود ويكون مسؤول عن طبيعة هذا المرض بشكل عام. هناك في أدلة كبير جدا تؤكد على التداخل الكبير جدا بشكل كبير، بحيث أن احنا إذا قدرنا نسيطر على العوامل النفسية والجهاز العصبي والجهاز المناعي، لا شك هذا الموضوع راح يكون يعني لا انعكاسات جدا إيجابية. الناس ممكن تستغرب حقيقة عن هذا الجانب، ولكن نحن بنقول على سبيل المثال يوم الشخص يكون تحت ضغط نفسي شديد، شو اللي بيحصل؟ المناعة تضعف، ويوم يكون مرتاح نفسيا المناعة تشتغل بشكل أفضل. وهذا مو بكلام نظري، هذا مثبت حقيقة في الدراسات والأبحاث الطبية والبيولوجية. يعني أعطيك مثلا مثال بسيط جدا دكتورة نوها، شخص عنده مرض مناعي يوم يمر فترة ضغط نفسي شديد ممكن نشوف عليه زيادة في الأعراض أو نشاط أكبر للمرض، وهذا بسبب تأثير الدماغ على الجهاز المناعي عبر الهرمونات والجهاز العصبي. والعلم أثبت بشكل واضح أن الحالة النفسية تأثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي. يعني شو اللي يصير بالضبط أثناء الضغط النفسي؟ كلنا نحن عارفين جسم يبتدي يفرز هرمون الكورتيزون، مع زيادة إفراز هذا الهرمون المشكلة على المدى البعيد راح يتسبب في يعني خلل في تنظيم جهاز المناعة، زيادة في الالتهابات في الجسم واضطرابات في الاستجابة المناعية. الدراسات والأبحاث كلها تشير إلى يعني ارتباط كبير جدا في هذا الجانب وتأثير كبير جدا عليه. أنا أعتقد حقيقة بأن لما يكون في عندنا هذا التشارك ويعني التداخل ما بين التخصصات، بالتأكيد إحنا راح نقدر نحتوي الموضوع. وأنا أتكلم معك دكتورة نهى، أنا حقيقة أيضا يرد على بالي تساؤل موجود ودي أطرحه عليك وعلى أختي الدكتورة شمة، هو شو الخيارات العلاجية المتاحة للأمراض المناعية؟ وهل نقدر نحن نسيطر على المرض بحيث يعيش المريض حياة طبيعية من زاويتك دكتورة شمة، وكذلك من زاويتك دكتورة نهى بعد ذلك؟
واللي حابة أقول أن الخبر الجميل مع تطور الطب بفضل الله عز وجل ورحمته، توجد علاجات فعالة جدا تقدر تسيطر على المرض. لكن صحيح لا يوجد علاج ينهي المرض نهائيا، لكن دائما أحب أقول للمرضى وأهاليهم أن الشفاء بيد رب العالمين والعلاج والدكاترة مجرد وسيلة. يعني بعض الخيارات المتاحة عندنا في مرض مناعة ذاتية وروماتيزم الأطفال هي الأدوية المضادة للالتهاب، هذه تساعد أنها تخفف الأعراض. في عندنا بعد الأدوية اللي تعدل المناعة، هي تنظم جهاز المناعة. وفي أدوية البيولوجية الحديثة، هذه أدوية متطورة فعالة جدا عند الحالات المتوسطة إلى الحالات الشديدة، وأحدثت صراحة فرق كبير في جودة حياة الأطفال، وبعض الأطفال حتى توقف عندهم الأعراض بشكل مستمر ودائم. وإلى جانب العلاج، من الضروري جدا أن نتبنى للطفل أسلوب حياة صحي، مش بس حتى للطفل وللعائلة أيضا، لأن اليوم الأبحاث تأكد أن البيئة وأسلوب الحياة عامل أساسي مثل ما تكلمنا قبل ومهم، وتأثيره جدا كبير على تحفيز هذه الأمراض واستمراريتها. وطبعا هذا يتم عن طريق التغذية الصحية، تقليل وتجنب الأطعمة المصنعة، السكريات، تحفيز على النشاط البدني، النوم الكافي، توفر بيئة داعمة للطفل، تعبير عن مشاعر الطفل وتقليل التوتر، وأيضا بعد يكون في تخصيص وقت مع وجود الأطفال أو وجود العائلة في الطبيعة.
ممتاز دكتورة نوها.
تعقيبا على كلام دكتورة شمة، صح المرض نحن نقدر نسيطر عليه، ولكن ما نقدر نحن نقول الشخص تشافى بالكامل من هذا المرض. طبعا كيف نحن نقدر نسيطر عليه؟ عن طريق الأدوية اللي ذكرتها دكتورة شمة. غير هالشيء نعالج الأعراض اللي هي مصاحبة مثل أعراض الألم، الطفح الجلدي، الدعم النفسي. فهذا كله نحن ما نقول أنه هذا علاج مساعد، ولكن هذا جزء من العلاج. مع الطرق الحديثة في العلاج وايد مرضى يقدرون يعيشون حياة طبيعية، يدرسون، يشتغلون، يتزوجون، ويسوون كل شيء هم يحتاجونه وكل شيء هم يحبونه. ليش؟ متى يصير هالشيء؟ لأن هم يسيطرون على المرض، مش المرض اللي يسيطر عليهم. وطبعا شو اللي يفرق كيف نوصل لهالمرحلة، نوصل لهالمرحلة من السيطرة على المرض، وأن المرض ما يأثر على حياتهم عن طريق التشخيص المبكر، الالتزام بالعلاج، المتابعات الدورية، وتعاون المريض وأهله. فنحن نقدر نقول أن نقدر نسيطر على المرض، والمريض يقدر يعيش حياة طبيعية إذا اشتغلنا كفريق طبيب مريض مع أهل.
ممتاز دكتورة شمة. إذا طلبت أني أنا أسأل، وممكن بعض الناس تسأل هذا السؤال، الأدوية اللي أنت ذكرتيها بطبيعتها هل تسبب تداعيات نفسية مثل بعض الأدوية أو الإبر اللي ممكن يأخذونه ذوي بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان وغيرها؟ فهل هي بطبيعتها تأثر على العامل النفسي؟
أي جدا، بشكل جدا كبير. فأنا دائما عندي في العيادة جزئية الجانب النفسي شيء ضروري جدا أتابع معاه في مقابلتي مع الوالدين والطفل، أتأكد هل المرض نفسه هو مسبب مشكلة وأزمة نفسية، أو أيضا مثل ما يعني تكلمنا عن موضوع الدواء نفسه ممكن يسبب فعلا بعض الأعراض الجانبية.
طيب لو افترضنا، سامحيني يا دكتورة، أن المرأة أو الأدوية العلاجية تسبب بعض الأعراض أو السايد إفكت النفسية، في الحالة هذه هل أنتوا توصون بأن الطبيب يتابع مع طبيب نفسي أطفال، وهل ممكن يأخذ أدوية نفسية، وكيف تتعاملون مع، سامحيني سؤال يعني معقد من أكثر من سؤال، وكيف تتعاملون مع مخاوف أولياء الأمور أحيانا إذا قلتوا له بأن ممكن ابنكم أو بنتكم تحتاج أدوية نفسية؟
نعتقد هذا السؤال يحتمل شقين. مثل ما قلت لك، السؤال الشق الأهم هي المرض نفسه.
أوكي.
لأن الأمراض الجانب النفسية تحدث فعلا بنسبة كبيرة من المرض نفسه، وخصوصا تكلمنا عن أمراض روماتيزم الأطفال مثل الذئبة الحمراء، معروف جدا نسبة كبيرة من الأطفال قد يعانون من مشكلة نفسية. فلازم أوضح للوالدين من البداية مع وجود هذا المرض الروماتيزمي أو المناعي الذاتي ممكن رح يكون في أعراض نفسية، منها توتر، خوف، اكتئاب أيضا، وحتى ممكن يكون الاكتئاب بشكل صامت يعني مش بشكل ملحوظ. فضروري جدا نتابع هذا معهم أول بأول، ثم لازم أخبرهم أن هذا الدواء راح يساعد بإذن الله أنه يعالج المرض نفسه والأعراض، وبالتالي أيضا لها القدرة بإذن الله أنه يسيطر على، لما احنا نسيطر على الالتهاب المزمن في الجسد نقدر نسيطر حتى على الجانب النفسي. هذا الشق الأول. الشق الثاني هو بالعكس، أن المرض النفسي كل المرض نفسه تحت السيطرة بسبب وجود هذه الأدوية والمتابعة المستمرة، لكن مع الوقت ننتبه أن هذا الدواء، ومش كثير على فكرة، أن هذا الدواء سبب بعض يعني الأعراض الجانبية، مثل يعني أثر على نفسية الطفل، يا أما بسبب كثرة الأدوية أصلا، يا أما بسبب نوع الدواء أنه عن طريق أنه حقنة، وهذا الشيء مؤلم، وهذا الشيء يعني يسبب للطفل أنه يعني ما يعيش حياة طبيعية، يحس طول الوقت أنه محتاج لهذه الحقنة، يا أما بسبب تنمر في المدرسة لأنه هو على أدوية، يا أما الأقل احتمالية بسبب الدواء نفسه. في هذه الحالة أشوف إذا في عندي بديل لهذا الدواء، ونفس الوقت في أي مرض روماتيزمي أنا دائما أعرض الخدمة النفسية، دائما أعرض على الوالدين إن دائما طالما إحنا شخصنا مرض روماتيزمي هذا الطفل محتاج لدعم نفسي. فبأول بأول أتابع مع الطفل بشكل عام ببعض الأسئلة العامة في عيادتي، ومن بعدها إذا حسيت في شيء أحوله لي يعني الحالة للطبيب النفسي.
واضح دكتورة شمة. دكتورة نهى، أنا في تساؤل يعني يرد لكثير من الناس حقيقة، وما أنك أنت في الأمراض الجينية والوراثية، بعض المتلازمات مثل داون سندروم أو غيرهم، هذا مرض جيني بحت ما له علاقة الأمراض المناعية فيه؟
أوكي، سؤالك حلو. ساعات الطفل لما يكون عنده مثلا على سبيل المثال مرض جيني أو حتى مرض يأثر بالكروموسومات، إن داون سندروم الأمراض اللي تأثر بالكروموسومات، المرض هو جزء من أعراضه أنه يكون عنده القابلية أنه تصير أصلا عنده أمراض مناعية. ونحن نعرف مثلا على سبيل المثال متلازمة داون يكون عندهم الضعف، يكون عندهم التأخر في الحركة وفي المشي. إحنا ضروري جدا أن نحن نتابع هذه الأطفال، ما نقول هم لا، هذا جزء من 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 مرضهم، انهم يكون عندهم متاخرين بالحركه وبالتطورات الحركيه او الذهنيه او العقليه، وانه يكون عندهم خمول. لا، مجرد ان احنا نشوف ان الطفل بدا في تغير مثلا على سبيل المثال في حركته، في نشاطه، في استجابته، احنا نبدا نفكر انه قد يكون عنده مرض ذاتي مناعه، مثلا على سبيل المثال انهم عندهم القابليه لانهم يصير لهم امراض ذاتيه المناعه، ومو بس ذاتيه المناعه اللي تاثر على عضو واحد، بامكان تأثر على كذا عضو في الجسم.
واضح واضح. حقيقة للحديث عن الأمراض المناعية شجون، وكثير من الناس يتساءلون وعندهم كثير من علامات الاستفهام، ما يضعنا أمام تحدي حقيقي في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية مع شركائنا الإعلاميين في كل القنوات الإذاعية، أن نحن دائما نكون متواصلين معهم. طبعا احنا ما ودنا كنا نوصل لنهاية هذه الحلقة، لأن الكلام رائع وجميل جدا، وإن كانت حلقة فيها نوع من الجمود، لكن الموضوع بطبيعته ترى يعني صعب. فنحن نحب نذكر حقيقة أن المرض المناعي مهما كان اسمه أو نوعه، ما يعني أن الحياة تتوقف. رحلة التشخيص والعلاج قد تحتاج وقت، وممكن تمر بمراحل مختلفة، لكن هذا طبيعي. كل تجربة فريدة، وكل مريض له مساره الخاص. تواصلوا دائما مع أطبتكم، ناقشوهم، اسألوهم عن الأخصائيين اللي ممكن يكلمون معاهم خطة العلاج. وجود فريق صحي داعم يفرق كثير حقيقة في الرحلة. إذا حسيت يوم أن الطريق طويل عليكم، تذكروا أن الماراثون يقطع خطوة خطوة. لا تستعيلون النتائج، ولا تخلون التجارب المختلفة تحبطكم. الطب يتطور، والعلاج موجود، والسيطرة على كثير من الأمراض المناعية أصبحت ممكنة بإذن الله سبحانه وتعالى. خلونا نحن نسأل الله لكم صيام مقبول وقيام متقبل وصحة دائمة لكم ولأحبابكم. كان معاكم شور الدخاترة، ونلقاكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح،
ما يرتاح إلى أن يضوي له مصيبة.
مستحيل طرش مكانه يوصل عالتين.
يا الله، ما تروم تعزمه روحه، إذا ما يبلك ستة وياه ما يرتاح.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
لازم يتخم.
طبيع ما يود عن طبيعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع بتسمعونه ويا عبدالله درويش من الاثنين لين الخميس الساعة 1 القايلة، ويوم الجمعة الساعة 2 وقت العطنة في هاي الأيام المبروكة.